صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى المظلومين. لعن الله الظالمين لكم، أبروا إلى الله سيدي منهم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا تاركا حرم النبي ومكة، حرم الإله مخافة أن يقتلى. كان ذنبك يا سليل المصطفى وخليفة الجبار حتى تقتلى محرمين للحاج من خوف الطغاة تحلل وتحج كل الناس بيت الله في ويخرج خائفا متوجلا لم يرتحل خوف المنون، بل اختشى أن يهتكوا حرماتها فترحل فأحل من إحرامه في مكة، فأحل من إحرامه في مكة خوفا وصير حجه في كربلاء وفي أمان الله يا شام. ما مات الهادي ومهجته تروح وانت الحج الأكبر والمغفر مقامه كعبة وين حجك والمناسك وين هدياك والنحى وين زمزم والصفا وين المشاعر والحج تطلع وتترك الكعبة ما تقل ليش العذر راد يتكلم أبو سكنة وحلت دمعته صاحنا غصبا علي من أرض مكة طلعتي تلومني والخبر عندك يا ابن عم بحالك همة العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك تعرفوني من قبل ما اطيع للفاجر يزيد ولا احط بالذل راسي لو يظل ضعني بمكة كان ما عيد العيد رد يا ابن عمي وخلي الدهر يفعل رادته وهالسنة عيدي وحجي ورد ضحي بالصناديد الذي حولي وقوم هذا جسم مقطعين وذاك ما قطوع الجفوف هذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر اضل مرمي على الثراوية صعد على صدر الشمر وينسلب فوق الثرى والبسم خيط الدماء وقرمية بالعرى يرتفع راسي على ذاب وزينب تنظر
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء عليه السلام. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. بقي سيد الشهداء عليه السلام في مكة أكثر من 120 يوما، لأنه دخلها في الثالث من شهر شعبان وخرج منها في الثامن من شهر ذي الحجة، فتكون المدة 4 أشهر و5 أيام، إلا أن بعض الشهور كانت ناقصة فلا تصل المدة إلى 125 يوما، لكن قدر متيقن أنها أكثر من 120. وهالفترة تعتبر طويلة بالنسبة إلى الفترات الأخرى من عمر النهضة الحسينية. يعني النهضة الحسينية لها فترات، الأيام المدنية 5 والأيام المكية والأيام اللي في الطريق، هذه من 8 إلى 2 من شهر محرم. فأطول الفترات في النهضة الحسينية هي الفترة المكية. في هذه الفترة جرت أحداث كثيرة مهمة جدا تستحق الوقوف عندها لدراستها وتحليلها، لأن الوقوف على هذه الأحداث ودراستها وتحليلها إلى أثر كبير في فهم واستيعاب جوانب من النهضة الحسينية والوقوف على أسرارها. إلا أن هذا العمل يحتاج إلى مجالس كثيرة. بعض العلماء المعاصرين الموجودين إلى الآن كتب كتاب في خصوص هذه الفترة وقام بدراسة وتحليل الأحداث التي جرت في هذه الفترة، والكتاب كتاب جيد ولغته سهلة وموجود على النت، اسمه الأيام المكية من عمر النهضة الحسينية. إذا يكتب الإنسان الأيام المكية يطلع له الكتاب ويقدر يحمله. من الأحداث اللي جرت في هذه الفترة إلقاء الإمام الحسين سلام الله عليه لخطبته المعروفة قبل خروجه من مكة، وهذه الخطبة فيها مقاطع عديدة بحاجة إلى شرح. نحن نقف عند المقطع الذي افتتحنا به، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. مفاد هذا المقطع أن الموت أمر حتمي لا بد منه وليس للإنسان مفر منه. خط الموت يعني كتب الموت على ابن آدم وجعل أمرا لا بد منه. وحتى الإمام أكد عدم وجود مفر للإنسان من الموت، شبه الموت بالقلادة التي تحيط بجيد الفتاة، يعني بعنقها. الجيد هو العنق، فمثل ما العنق لما تحيط به القلادة لا يمكنه الخروج منها، خلاص يبقى داخل هالقلادة، كذلك الإنسان يحيط به الموت بحيث لا يمكنه أن يفر منه. فمفاد هذه العبارة أن الموت أمر حتمي لابد منه وليس للإنسان مفر منه. لكن هل مراد الإمام وغرضه من هذا الكلام هو مجرد الإخبار عن حتمية الموت؟ الموت ما أحد ينكر أو يجهل حتميته، حتى الكفار يعلمون بحتمية الموت ويؤمنون بها، الناس كلها قاعدة تشوف الموت يقع حتى بمن يعمر سنوات، حتى اللي عاش لألف سنة وألفين سنة هم وقع عليه الموت في الأخير. فما أكو أحد يجهل حتمية الموت، حتى الإمام يخبر بحتمية الموت ليرفع جهل هذا الشخص ويوجد عنده العلم بحتميته. إذن ما هو غرض الإمام سلام الله عليه من هذا المقطع الإخبار بحتمية الموت وعدم وجود مفر للإنسان منه؟ الإمام من خلال هذا المقطع يريد أن يبعث ويرسل رسالتين لصنفين من الناس. هذان الصنفان لابد من تذكيرهما بالموت لإقامة الحجة عليهم. الصنف الأول أعداؤه وقاتلوه. الإنسان صحيح عنده علم بحتمية الموت وبأن الموت يقع عليه كما يقع على غيره، لكن الطمع في الدنيا ينسيه هذا الشيء الذي يعلم بوقوعه وهو الموت ويجعله غافلا عنه، فيركض وراء الدنيا ويسعى إلى الوصول إلى منافع دنيوية بمعصية الله. هذا يصير عمله عمل المنكر لوقوع الموت. صحيح هو عنده علم بوقوع الموت وحتميته وأنه ما أكو مفر منه، لكن عمله يخالف علمه. لو واحد ملتفت إلى أن الموت سيقع عليه وأن الدنيا راح تنتهي وراح يغادر كل ما في الدنيا، كان ما يسعى إلى الحصول على الدنيا بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي صار من أعداء الإمام الحسين وقاتليه. صحيح عندهم علم بحتمية الموت، لكن الطمع في الدنيا أنساهم هذا وخرجوا لقتال الحسين اللي هو أكبر ذنب، وذنب نتيجته الدخول في النار حتما. واحد يريد إمارة على بلد من البلدان، وناس يريدون الذهب والفضة، فالطمع في الدنيا أنساهم الموت كأنما ماكو موت، فيريدوا يحصلوا إمارة أو ذهب وفضة وكأنه الموت ما راح يقع عليهم. الإمام يريد يبعث برسالة لهؤلاء، يريد يقول لهم أنتوا حتى لو حصلتوا ما تؤملون من إمارة أو ذهب وفضة بالنتيجة راح تموتوا، الموت ماكو منه مفر، مكتوب عليكم كما هو مكتوب على غيركم. وهذا يعني التذكير من الإمام لأعدائه وقاتليه بالموت صدر عدة مرات من الإمام. قال لهم الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، هذا هم تذكير لهم بالموت، وأخبرهم بأنهم ما راح يحصلوا الأشياء اللي يطلبوها من خلال قتله. قال ابن سعد: إني لأرجو أن لا تنال من بر العراق شيئا. قال مستهزئا: في الشعير كفاية، يعني خلني ما أحصل بر العراق، راح أحصل شعير العراق ويكفيني شعير العراق. وقال له: أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ولاية الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك، عهد معهود فاصنع ما أنت صانع. وقال لك: أني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان بالحجارة. بل الإمام سلام الله عليه أخبر جميع أعدائه يوم عاشوراء بأن بقائهم من بعد هالواقعة فترة يسيرة، حدد لهم الفترة اللي راح يبقوا فيها. وذلك في قوله: أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى. هذا يعد من الإخبارات الغيبية من الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه حدد الفترة اللي بيبقوا بعد واقعة كربلاء. أما والله لا تلبثون بعدها، هذا إخبار بشعادي، يعني أي واحد يقدر يقول لجماعة أنتم ما بتبقوا. الإخبار الغيبي في تحديد المدة: إلا كريثما يركب الفرس، هني حدد الإمام المدة اللي بيبقوا بعد واقعة كربلاء. شلون؟ هذا الفرس مو من تجيبه أمه يركب. العرب وغيرهم في القديم ما يركبوا الفرس إلا إذا صار عمره 3 سنوات، والآن هم أهل الخبرة في الخيول والأفراس يعترفوا بهذا، يقولوا إذا يركب الفرس قبل لا يكمل 3 سنين ما يتحمل، يمكن يصير كسيح لأن عظامه وعضلاته ما فيها القوة الكافية اللي تخليه يتحمل ركوب شخص عليه. فالفرس يركب بعد 3 سنوات من ولادته. الإمام يقول: إلا كريثما يركب الفرس، يعني ما بتبقوا بعد هالواقعة إلا 3 سنين، وهي المدة اللي يركب فيها الفرس. حتى تدور بكم دور الرحى، الرحى تدور على حب، ينحط لها حب حنطة حب شعير، والدور عليه إذا دارت عليه طحنته. فالإمام يقول لهم: بعد 3 سنين بتدور الدنيا بكم ويحل بكم الهلاك. فعلا بعد 3 سنوات من واقعة كربلاء بدأت حركة المختار ووقعت الدائرة على قتلة الحسين، تتبعهم وقتلهم. فالإمام كان يذكر أعدائه بالموت ويذكرهم بعدم بقائهم بعد هالواقعة إلا فترة يسيرة حتى يزيدهم 3 سنوات وهلك. زينب قالت له: وأيامك إلا عدد. الحين هالمواعظ هذه اللي صدرت من الإمام تأثر لما تأثر، مو هذا مو لازم تكون مؤثرة حتى تصدر المواعظ من الإمام. الإمام يصدر هذه المواعظ لهم ليقيم عليهم الحجة. لا أحد باشر يقول منهم إحنا كنا في غفلة وما حد ذكرنا وما حد وعظنا وما حد نبهنا من غفلتنا. فالإمام من خلال هالمقطع خط الموت على ولد آدم يريد يبعث رسالة إلى هؤلاء، يقول لهم تون تقدمون على هذا العمل وهو قتلي من أجل الدنيا مع أن مصيركم الموت. الشيء اللي يناله الإنسان لكن يفارقه ما يستاهل أن يرتكب المعصية لله من أجله. الرسالة الثانية رسالة إلى خاذليه والمتخلفين عن نصرته. أكو جماعة دولة ما طلعوا ويا الجيش اللي قاتل الإمام وحاربه، لكنهم تخاذلوا عن نصرته وتخلفوا عن نصرته مع أن الإمام طلب منهم النصرة، وكان الباعث لهم على التخاذل والتخلف عن نصرة الإمام هو الخوف من الموت. فالإمام يريد يبعث لهم رسالة من خلال هالمقطع، الموت اللي تخايفين منه واللي حملكم الخوف منه على التخاذل والتخلف عن نصرتي، بهذا التخاذل والتخلف عن نصرتي تنجون من الموت، ماكو نجاة منه. هذا التخاذل لا ينجيكم من الموت، الموت بحل بكم بحل. يعني الإنسان المطيع لله بنصرة الحسين بيموت، واللي عصى الله بالتخلف عن نصرة الحسين هم بيموت، حال واحد، هذا بيموت وهذا بيموت، ذاك بيموت وهذا بيموت، لكن المصير الأخروي يختلف. فالخوف من الموت المفروض ما يكون، يبقى يقول لهم مو سبب إلى التخاذل والتخلف عن نصرتي، لأن التخاذل ما بينجيكم من الموت، الموت يحد بكم على كل حال. مثال إلى هالصنف عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا الإمام طلب منه النصرة لكنه رفض خوفا من الموت، ثم وقع في الموت في كربلاء نفسه. هذا كان في الكوفة، سمع عن خروج الحسين إلى العراق، ظن أن الحسين يريد المجيء إلى الكوفة، طلع من الكوفة خوفا من أن يأتي الحسين إليها ويطلب منه النصرة وهو لا يريد نصرته، فطلع وصل إلى منطقة تعرف بقصر بني مقاتل، ضرب خيمته هناك. حسين هم في مسيره إلى كربلاء مر بهذا المكان المعروف بقصر بني مقاتل، رأى خيمة مضروبة ورأى رمحا مركوزا أمام الخيمة وفرسا واقفا، سأل لمن هذه الخيمة، فقيل له لعبيد الله بن الحر الجعفي، فأرسل إليه الإمام الحجاج بن مسروق الجعفي، يعني رسل لواحد من قومه، رسله ليدعوه إلى نصرته. جاء الحجاج إلى خيمة عبيد الله بن الحر وأبلغه دعوة الإمام له إلى نصرته، قال الإمام يدعوك إلى نصرته. قال أنا ما طلعت من الكوفة إلا خوفا من أن يدخلها الحسين ويطلب مني نصرته وأنا لا أريد نصرته، فأنا طالع حتى أفر من نصرته. رجع الحجاج وأبلغ الحسين سلام الله عليه بما قاله عبيد الله بن الحر. الإمام جاء بنفسه ومعه بعض إخوته وأهل بيته إلى خيمة عبيد الله بن الحر، دخل عليه قال له أنت عندك ذنب، يذكره الإمام بشيء فعله في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا عبيد الله بن الحر الجعفي كان ويا الإمام في صفين، لكن في ليلة من ليالي صفين طلع من جيش أمير المؤمنين وراح إلى جيش معاوية، خذل أمير المؤمنين وخانه. فالإمام يذكره بهذا يقول أنت عندك ذنب من قبل، أحين جايت أنك فرصة لغسل ذلك الذنب بأن تنصرني وأنا أضمن لك أن يكون جدي شفيعك يوم القيامة. قال لي إذا أنصرك أقتل، أنا بحسب اللي شفته في الكوفة ما أكو إلك أنصار في الكوفة، فإذا أنصرك أقتل ونفسي، هذا اللي يبين سبب تخاذله، ونفسي لا تسمح لي بالموت. قال لكن هذا فرسي ما طارت واحد به إلا أدركته، وهذا سيفي ما ضربت به أحدا إلا قتله، أعطيك فرسي وسيفي. قال له الإمام لا حاجة لنا في سيفك وفرسك ما دمت قد بخلت علينا بنفسك. وقام الإمام بعد ما قال له فر من هالمكان وابتعد حتى لا تسمع واعيتنا، فإنهم لا يسمع واعيتنا أحد، ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله في نار جهنم. وطلع الإمام وهو يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا واحد حمله الخوف من الموت على التخاذل عن نصرة الحسين سلام الله عليه. شنو كانت نتيجته؟ لما بدأ المختار حركته كان ويا المختار من أنصار المختار، طلع جيش من قبل المختار بقيادة إبراهيم الأشتار بحرب ابن زياد، هذا طلع عبيد الله بن الحر الجعفي ويا جيش المختار اللي بقيادة إبراهيم الأشتار وقاتلوا جيش ابن زياد، صارت غنائم. إبراهيم الأشتر أعطاه 5000 درهم ما قبل بها، شافها قليلة بالنسبة إليه، وهذا يعني دولة عندهم طمع في الدنيا وعندهم تمسك بالدنيا يريدوا هالأمور هذه، فيخافوا من الموت، وهذا هو اللي يخليهم يتناسوا الموت، يعني يتناسوا حتمية الموت، يفكروا أن يعني عملهم مثل عمل الواحد اللي يفكر أنه راح يخلد في الدنيا وماكو موت في النهاية. إبراهيم الأشتر رفض أن يعطيه أكثر من ذلك، فانقلب على المختار وجاء إلى الكوفة وأغار على بيوت من الكوفة ونهب الأموال التي فيها، وصار طلع من الكوفة إلى البصرة، صار ويا مصعب بن الزبير. فيعني لا نصر الحسين ولا نصر اللي قاعدين يتحركوا للأخذ بثأر الحسين، صارت الحرب بين مصعب وبين المختار، وتغلب مصعب على المختار وقتله، وصار مصعب هو اللي مترأس على الكوفة. صارت مشكلة بين مصعب وبين هذا عبيد الله بن الحر الجعفي، خاف أن يقتله مصعب ففر من الكوفة وصار يمشي إلى أن وصل إلى كربلاء، المكان الذي استشهد فيه الحسين سلام الله عليه. مصعب مرسل جماعة تلاحقه، هذا وهو واقف في كربلاء عند نهر الفرات شاف جماعة من جماعة مصعب جاي، عرف أنها قاصدة له، خاف فرمى بنفسه في نهر الفرات ظنا منه أنه سينجو، لكنه مات غريقا. الإمام سلام الله عليه يعرف يعني عن وجود ناس بيتخاذلوا عن نصرته خوفا من الموت، فمن البداية من خطبته في الكوف في مكة بعث لهم بهذه الرسالة يذكرهم بأن الموت أمر حتمي، فالخوف من الموت ما يكون سبب للتخاذل والتخلف عن نصرته سلام الله عليه، لأن هالتخاذل ما راح ينجيهم من الموت، نجاهم فترة من النهاية راح يموتوا. فغرض الإمام من هذا المقطع بعث هالرسالتين لهذين الصنفين من الناس. أكو شيء هم في هذا المقطع، وهو أن الإمام ذكر تمهيد لما سيذكره في هذه الخطبة، ويسمون أهل البلاغة براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني الواحد إذا يريد يخبر بشيء يقدم مقدمة، هالمقدمة تكون مناسبة لما سيخبر به. لما يجيب مقدمة مناسبة لما سيخبر به هذا يقولوا عنده براعة استهلال، مو رأسا يخبر بذلك الشيء أو يجيب مقدمة ما إليها ربط. الإمام يريد أن يخبر بما سيجري عليه من القلب، ويخبر بما سيجري على من يخرج معه من الشهادة، فقدم هالمقدمة المناسبة لما يخبر به. فقال: خط الموت على ودد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. ثم بدأ بالإخبار عن ما سيجري عليه، فقال: وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. هذا إخبار عن ما سيجري عليه، الإخبار عما سيجري على من يخرج معه في قوله: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. يعني اللي بيرحل ويانا ترى النتيجة أنه يبذل مهجته ويلقى الله سبحانه وتعالى. فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وخرج بأبي هو وأمي من مكة في اليوم الثامن، وكان خروجه في هذا اليوم أمرا غريبا، الناس تأتي في ذلك اليوم إلى مكة للحج والحسين يخرج، لكن كان هذا الخروج بسبب أمر يزيد بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يزيد دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، والحسين لا يريد أن تهتك حرمة البيت الحرام، لهذا خرج من مكة ألقى هذه الخطبة ثم عاد إلى الدار التي كان يسكنها، وفي السحر أمر أهل بيته بالرحيل. هيئت الهواجج وأخرجت النسوة من الدار وأركبن على المياه، وتحرك الحسين بضعينته من مكة، فضج أهلها ضج واحدة في أمان الله. لقيه عبد الله بن جعفر عند مشارف مكة، كان قد أتى إلى مكة، رأى الحسين خارجا بأهل بيته ونسائه، سأله عن سبب خروجه في هذا الوقت. بأس إليك يا نور دين الله الوهاب، يا غاية القصيد مغنيك اللي محتاج، شنو السبب تطلع يا عماجر موقف الحال، قل لي ولا تخفي السلطان البرية، وإن كان عزمك عالسفاير يا ابن الأماجي اقضي حجك برا مكة وعيد العين. قال لها ابو السجاد ودمع العين تبدي حجي وعيدي في طفوف الغاضري، حجي ما هو في الحج حجي والحجار نحري المنحور وحجر النبي اسماعيل نحر ابني المبرور، وما مبيتي في منى بالغاضر عندي ضحايا ما احد ضحى بمثلها، عندي ضحايا بكربلاء شبان كلها، الارض ترجف والسماء يا تبكي لجلها، وهاللي تعاينها ضحايا الغاضري بحجي فيها مع حج النبي من آدم الأول إلى سيد الكون، وبتصير هي كعبة يا حين الشيعة المحبين. لا وين يا زوار قال الغا صار ضعن الحسين، وكلما مشى قليلا أقبل أبو الفضل العباس واقترب من محمل زينب، فسأله الحسين عن سبب ذلك. كل ساعة عباس نزع محمل الحار صد ليل حسين وناشد شنهين زرتك بالفر، قال لي يا خويا نزلتي تدري بختنا مدلل ما تعرف الذل ربيت على العز والعب، ليتك يا عباس اتحضر يوم طلعت من كربة تستر وجه جفوفها والدمع بالخد يضرب خواتك حرمة، وزينب تنادي عباس من تلي جمتني وبيدك يا خويا ركبتني جبتني يا خويا وضايا وفي لا حمي ولا حمى. اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم والآخرة شفاعتهم، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم، ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.